الشيطان الإجرامي، مش المجلس الإسلامي الأعلى، في محافظة النجف الذين اقتلوا 15 فتاة، اقتلوا 15 فتاة وأعادوهن بعد يومين وهن فاقدات العذرية بعد أن فعلوا بهن المتعة. المهم، وأضافت ممحة بأنها ما أن تعود لديارها حتى ترفع دعوة على المالكي اللي هو بتاع العراق، المالكي بتاع العراق، على المالكي قبحه الله وحكومته لقيام جنود تابعين له بالاعتداء واغتصاب سوريات داخل الأراضي العراقية. الجدير بالذكر أن فتيات يتراوح معدل أعمارهن 14-28 سنة قد دخلنا لاجئات إلى النجف، بلاش الأشرف، لا لا النجف، النجف. المهم، واقتيدت الفتيات إلى جهات لم تعلن عنها الحكومة المحلية للآن، ربنا يأخذهم معهم، حكومة محلية وروافض وكله. وأشارت تقارير إعلامية سلبت سرا أو عبر الهاتف إلى ممارسات وتضييق يحصل بحق الفتيات من قبل الأحزاب والحركات الدينية في محافظة النجف. لذلك أنا بقول لجميع الأخوات السوريات لا تذهبن إلى العراق، ومن ذهبت إلى العراق عليها أن تتجه إلى المحافظات السنية الطاهرة، لا إلى المحافظات الرافضية النجسة على الإطلاق. وأرجو من اللواتي لم يذهبن إلى العراق أن يتوجهن إلى الدول العربية الشريفة، إلى الدول العربية الشريفة. ولا أنكر أن أشرافا يسكنون أرض العراق من السنة الأفاضل. المهم، عليهن ألا يذهبن للعراق، ولكن عليهن أن يتوجهن للدول العربية الإسلامية السنية. التحذير الثاني، وهذا في مصر وسأتثبت. المهم، إنشاء أول مدرسة شيعية في مصر تضم طلابا وطالبات من عدة دول عربية وأجنبية. العربية نت، وركت على العربية، كشفت لقطات فيديو مسجلة عن تأسيس أول مدرسة شيعية في مصر تضم طلابا وطالبات من عدة دول عربية وأجنبية، منها الجزائر وقطر وإيران والولايات المتحدة وغيرها من الدول. وقال طالبة جزائرية في الفيديو الذي عرضه برنامج حواري على إحدى الفضائيات المصرية مساء أمس الثلاثاء إنها جاءت من الجزائر لتلتحق بالمدرسة لأنها تؤمن بالمذهب الشيعي وملتزمة بتعاليمه، حيث يؤدي الطلاب طقوسهم الدينية ويرددون الأناشيد الخاصة بهم أيضا، مش كده وبس. ومن جانبه نفى شوق أحمد الإنسان ده، كان بيطلع على سفر، ما كنت بطلع في البرنامج، كان بنظره الأخ الحبيب اليمني، لا أقول بنظره، كان يلعب به كما يلعب الصبي بالدمية، فده ما عندهش أي حاجة ولا عنده خلفية عن أي حاجة بأي حاجة. والثاني ممكن، لأن هذا ليس على شيء. ويوم ما قالوا لي عليه، تقول تعالى، قالوا لي الشيخ الزغبي، أنت الشيخ الزغبي، قلت له ما تخافش أنا هعلقك، أنت مش هتقيع، قلت له هعلقك، عازمك بكرة على الفطار وأنا والله نية طيبة هعلقه من اللي هو فيه، قلت له تجيلي قدام الشباب هعلقك وهتبقى كويس جدا، هتفطر معي؟ قال هفطر مع حضرتك بكرة. هتفطر؟ قال لي هفطر بكرة. جي اتصل على الأخ قال له الشيخ لا لا مش جاي مش فاطر. ليه؟ أم يسمعوا حتت، والشيخ الزبي بيقول الشيء عن رافض الكيت الكيت، وأم شاتم على الأخ. جيت قابلته في قناة صفا بالليل، ما جيتش ليه؟ أنا قلت لك أعمل فيك حاجة، أنا بقولك كذا، أم داخل الحلقة الشيخ الزبي بيهددني بالقتل، هددك بالقتل؟ ده أنت أنا هددك أنت بالقتل؟ أنت ولا ده أنت مسكين، أنا عايز علجك. المهم، ومن جانبه نفى بتعدي، وهو أحد أنصار الشيعة المهدوية، خلال البرنامج تأسيس أي مدرسة لتعليم الشيعة، مؤكد أننا بكلم دعوة في الفيديو وبيته ويستقبل فيه الطلاب. خلاصته لن تسمح مصر بفتح قناة اتصال مع النظام الإيراني أيا كان، خلونا أضيق من كده، لن يسمح المصريون بفتح ذرة من قناة مع النظام الإيراني ولو على جثثنا. لن يسمح الشرفاء من مصر بزواج أي رافضي من إنسانة سنية بأرض مصر، فيأتون على المساكين، على البنات الفقراء، يجي واحد خليجي لابس الغطرة وحاطط الشماخ وجاي وبتاع، انا خليجي المسكينة لا تعرف لا سني ولا شيعي، وهو جاي يستعملها مشروع تشيع، يتجوزها وبعدين يبدأ يجيب فلوس من الرافض ويعطي لأهلها عشان يتحولوا شيعة، ودي مش هتتم ابدا ابدا. وبقول لأي خليجي نجس، طبعا الخليج فيها اطهار، بس بقول لكل نجس عايز يجي نجس في مصر ستدفع الثمن غاليا. لماذا؟ لأن مصر تنفي خبثها، بمعنى لما قلت تدفع الثمن أي سيطردك المصريون شر طرده كطرد الكلاب. نقطة ثانية، كنتم تظنون أن هناك أمل في إعادة العلاقات مع النظام الإيراني فأنتم واهنون، ولن يسمح الأحبة بأرض مصر للروافض بالسكنة في مصر. بمعنى والله بقى اللي عايز دولا، انا بقوله الروافض من ترسل الحسين الموسوي، اول حاجة دعكوا بقى من الامور العقدية، المتعة، يعني ازاي تأمن واحد زي ده يخش بيتك او انت تدخل بيته؟ ممكن يجي لبنتك من وراك او زوجتك، اجوزك متعة لمدة ساعة ساعتين، الفلوس اهي ده عندنا في الكتب بتاعنا حلالي، لانه نجس. فاللي صادق واحد رافضي انا اشك في اخلاقي واشك في آل بيته واولاده، مش كده وبس، ده بيؤمن بعرض الفروج. بعد كده يتعرف على الواحد، تديني زوجتك يوم وانا اديك زوجتي يوم، تديها لي ليله واديك ليله، انجاز. لا يسمعون عن الشرف على الاطلاق، دول نقبلهم في مصر. اللي صاحب شيعي رافضي يبقى كده بالضبط. طيب بعد كده عندهم حاجه ثالثه اللي هي ايه؟ اللواط بالنساء، اللي يعرف رافضي يبقى كده. بعد كده اللواط بالذكر، وموجوده في تبرئه الائمه، رجعوها بالحرف. لذلك لا نأمن لا على الذكور ولا على الإناث من معرفة هؤلاء. خلاصته أنا بحذر الأنجاس لن يسكنوا مصر أبدا. وهدخل بإذن الله جل وعلا على حلقة خاصة جدا بسبب الأحداث اللي شغالة في سيناء الآن، وكانت فيها منذ ليلتين حلقة خاصة جدا 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 في دقائق، ولذلك ألتقط الأنفاس وأعود إليكم إن شاء الله.
ويغيب وجه النور عن دنيانا، والكون يغدو تائها حيرانا، وبدت علامات القيامة أنها لحقائق تستوقف الإنسان. الأرض فيها العين تحدث أهلها أن القيامة وقتها قد حان. الكل في ساح الحساب تجمعوا وتذكروا من أمرهم ما كان. فاز الذين بربهم قد آمنوا، والكفر نال الخزي والخسران.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقبل أن أدخل في الحلقة مباشرة حتى أستفيد بالوقت وحتى تستفيدون دون يعني مقدمة طويلة على الإطلاق، فإني أقول إن حلقة ليلة تحت عنوان المساد بأرض سيناء، أقول للأباء للأمهات للإخوان للأخوات للأبناء للبنات، أعتذر عن عدم حضور البارحة وقبل البارحة. وقبل البارحة قامت القناة بإعادة حلقة، إلا أن خطأ فنيا كما قالوا حدث في الحلقة، إلا أن خطأ فنيا حدث في الحلقة مما جعلها لا تكتمل على شاشة. المهم أيها الأحبة في الله، بالنسبة لسيناء لا أريد أن أتكلم كلاما كما يطرح الآن على الفضائيات، ولكن من خلال تواجدي بأرض سيناء ومعرفتي بأكابرها من جنوبها إلى شمالها ستسمعون حقائق لم تستمع أو لم يستمع إليها من قبل. لا يخفى على أحد أن شبه جزيرة سيناء تمثل أكثر من ثلث المساحة المصري من الناحية الجغرافية، فضلا عن أن المكان يتمتع بالمعادن الكثيرة فضلا عن البترول وما شابه ذلك. وشبه جزيرة سيناء تمثل أمنا قوميا للدولة المصرية، كما أن شبه جزيرة سيناء تمثل مكانة إسلامية عالية للغاية. لما لا؟ وقد ذكرت في كتاب الله جل وعلا، هذه الشجرة التي تخرج من طور سيناء ذكرت في القرآن الكريم، أيضا بالنسبة لطور سيناء وسورة كاملة سميت بالطور، أيضا بالنسبة لطور سيناء يذكر في أكثر من موطن من كتاب الله جل وعلا، وبالنسبة للوادي المقدس طوى إنه أيضا في أرض سيناء، وموسى صلى الله عليه وسلم ناجى ربه في أرض سيناء، بل استمع، بل كلم موسى ربه تكليما تكليما بأرض سيناء، انظروا، بل إن موسى كلم ربه تكليما من باب قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما بأرض سيناء، بل إن الله جل وعلا تجلى من خلف الحجاب لموسى بأرض سيناء. يعني حينما ننظر إلى قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فطرد. انظروا إلى الحوار، إنه حوار بين ملك الملوك وبين موسى كليم الله جل وعلا. المهم الحوار طال بين رب الأرباب وبين موسى صلى الله عليه وسلم كما ذكر في سورة طه وغيرها من السور والنزعات وغير وغير وغير. المهم أن موسى لما سأل ربه الرؤيا، انظروا إلى الجبل ماذا جرى له حينما تجلى ربنا من خلف الحجاب، من خلف الحجاب ماذا جرى للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا؟ هذه القضية. ولذلك لو تحدثت عن الأدلة العظيمة وعن الإيمانيات الجميلة بالنسبة لسيناء من الناحية الدينية ما انتهيت، لكن حسبي أن أقول لا يخفى على إنسان أن سيناء كانت تحت أيدي العصابات اليهودية لفترة ليست بالقليلة، واختلط اليهود الملاعين ببعض النفوس المريضة في أرض سيناء، ثم جاء النظام الذي انحل وانخلع، فكانت علاقته وطيدة جدا باليهود حتى أنه كان يضحي بالفلسطينيين لمصلحة اليهود، بل كان يتحد مع اليهود في مجازر على المسلمين بغزة وما شابه. ثم إن النظام السابق مارس أبشع ألوان الظلم ومارس صور القهر والغل على أهل سيناء، مما كان له الأثر السيء في نفوس البعض الذين مات الانتماء في صدورهم. ونتيجة للنقطة الأولى والثانية، كانت هناك نفوس ضعيفة حيث أن النظام السابق لم ينشئ أي مشاريع في سيناء، فضلا عن أنه لم يهيئ الحياة الكريمة لأهل سيناء، فضلا عن أنه كان يتابع أمرهم بالاستخبارات وبالاعتقالات والتعذيب، الأمر الذي جعل اليهود يكافئون البعض منهم، يساعدونهم، يمولونهم، وأنشأوا مكاتب للموساد اليهودي بداخل سيناء حتى الآن، حتى الآن وإن كانت غير معلنة. أقولها بملئتي إن هناك مكاتب كما أخبرني أبناء سيناء، مكاتب للموساد لا زالت بسيناء إلى الساعة لكنها غير معلنة، وربما بعض القيادات الأمنية كما أشاروا لي وأخبروني التي كانت تعمل لصالح هؤلاء من النظام السابق. خلاصة المسألة أن النفوس تفاوتت وما استوت، كما أن القلوب تفاوتت وما استوت، كما أن العقول تفاوتت وما استوت. هناك الشريف وهناك الحقير، هناك الإنسان الذي عنده الانتماء وهناك الذي باع البلد وما فيها، فضلا عن أن ممارسة القهر في هذه المنطقة النائية التي لا سلطانة للجيش عليها كما ينبغي، ولدت بعض الفئات الجاهلة المتخلفة التي ادعت الغلو والتشدد باسم الدين أيضا. أكرر، إن البيئة كانت مناخة لإظهار أمور كثيرة. أضف إلى ذلك تلكم الاتفاقية الملعونة والمسمى باتفاقية كامب ديفيد، والتي كانت مذلح على جبين المصريين، بمعنى أنها سمحت لليهود بوضع الحج والحديد والعدة والعتاد والأسلحة الثقيلة على الحدود، ولم تسمح للمصريين بتواجد عسكري إلا بالقليل جدا وبالأسلحة الخفيفة. وجاءت قوات اليونيفيل، وأنا مر عليها كلما ذهبت إلى هناك، وسكنت في الجانب المصري لمراقبة المصريين وليس لمراقبة اليهود. المهم أن هذه الأمور ساعدت الموساد اليهودي في أن يتخذ له رجالا بسيناء بطريق المباشرة وغير المباشرة. اسمعوا الكلام مني، لن تسمعوه من أحد. بطريق المباشرة وغير المباشرة، يعني بقالهم عملاء مباشرين وعملاء غير مباشرين. زي مثلا واحد فلسطيني محمد دحلان، كما جاء في المواقع والصحف وما شابه، هذا يتعامل مع اليهود وملفه معروف. كان يرسل لبعض الفئات التابعة لليهود بالمباشرة الأسلحة، ويرسل لبعض الفئات المغالية في الدين والتي تدعي أنها مجاهدة، يرسل إليها بالأسلحة أيضا. انظروا، وهذه مهمة، والمخابرات المصرية تعرف ذلك بجدية. محمد دحلان أدخل أسلحة إلى سيناء تكفي لحرب دولة، وكان قصده أن يدمر الأمن وأن يزعزع الاستقرار بسيناء حتى تكون المسألة ذريعة لليهود باحتلال سيناء في أي لحظة. واليهود بما أنهم مسلحون على الحدود يستطيعون ابتلاع سيناء في لمح البصر بسبب الاتفاقية اللعينة. ولا أقول أن الشعب اليهودي قوي، بل هو ضعيف ذليل، وإن المصريين أقوياء، لكن الاتفاقية كبلت الجنود المصريين. أضيف إلى ذلك أني لما ذهبت إلى هناك بعد الثورة علمت بحركات كثيرة انفصالية، يعني كان يبقى هنا المظاهرات وهناك بيلفوا بالليل شوية من البدو، مش هو البدو سيئين، لا قلة بتبقى سيئة من كل نوع، شوية من العرب شوية من الحاضر كده. أهو البعض من هؤلاء كانوا ما بيناموش، يجروا مع بعض، يلا نطلب بالانفصال، فرصة، يلا نطلع الأسلحة ونستقل ونأنسنا دولة مستقل ونبقى تبع اليهود، يلا إلى آخره. كان الشباب ما يناموش، الله يبارك في أعمارهم. أخ أحمد حمدان والأحبة كلهم هناك، كله يروح يجري ويطفي النار دي، يطفي الفدني ويبقى على اتصال معايا، اطفي اطفي اطفي. كانت سيناء هتروح، كانت هتروح، بكون واضح، لأن ما فيهاش أمن ولا أي حاجة خالص، ولا قوة ولا أي حاجة، أي حد بروح يعمل هناك اللي هو عايزه. ما انت شايفين اهو. المهم اللي حصل لما شفت الأمر بالفظاعة دي، ورحت عند معبر رفح ومعبر صلاح الدين مع الشباب ودرست المسائل بقوة، بدأت أوجه الطاقة في قلوب أهل سيناء على الأعداء، فخليت خطبي عن حب الجهاد وحب الاستشهاد في سبيل الله وعن صناعة الأبطال من أبناء سيناء لأنهم أبطال، لكن النظام السابق والذي زرع في بعضهم قتل الانتماء. المهم واستجابوا معنا لأنهم رجال ولأنهم أقوياء ولأنهم أبطال، حتى أنه بالنسبة للحضور في الدرس الواحد الذي ذهبته في قبائل الفواخير ربنا يحفظهم ويبارك في أعمارهم، كان الحضور بالآلاف بالآلاف. ولذلك أبناء سيناء يعرفوا أننا في الجنوب، يجي الشمال مع الجنوب، في الشمال يجي الجنوب، بقينا إيد واحدة. وأهل سيناء فيهم دين وفيهم رجولة وفيهم شهامة، إلا أن القلة القليلة اللعينة التي تعمل بالمباشرة وغير المباشرة هي محدودة. المهم قلنا نعمل ايه، المنازعات كثرت والقصد منها زرع فتن عشان برضو زعزعة الامن، بعد كده يبقى سيناء ما فيش سيطرة للمصريين، خلاص سيناء تلعب فيها، اسمه اسرائيل تلعب فيها. عملنا ايه، عملنا لجان لفض المنازعات، لجان شرعية، ودي اتوضعت على الفيسبوك، اتحطت في الشبكة العنكبوتية، وصورنا واحنا وضعنا الضوابط مع الأحبة نتبع عنهم اللي هناك أفاضل وما اللي أنشأوها وما اللي قاموا عليها، وأنا ما أنا إلا ضيف وأخ ونجحت في إطفاء الفتن والحمد لله. طيب بعد كده اتفقت معه ايه رأيكم نعمل بقى حملة لجمع الأسلحة الثقيلة، لأن الأسلحة الثقيلة في كل بيت، أسلحة ثقيلة. تمام طيب أبدأ الحملة. ابدأ جيت هنا على نفس المكان هنا وبدأت حملة أعلن عايزين نعمل كيت على أساس المجلس العسكري كان بيقود البلاد يقف معايا والداخلية تقف معايا ونجمع الأسلحة، وأنا معهم أنا اللي أجمع الأسلحة من البيوت. لم يستجب المجلس ولم يستجب الأمن ولم يتحرك واحد ولم يلبي النجاء لنا فرد. طيب جات الهزات اللي هناك وحدثت أمور فيها مخاطر جسيمة. اتصلنا بالشباب وكانت على مستوى البلد وشكلنا لجان شعبية. هنا أنا بقيت أقرأ أسماء اللجان، ولو أنتم فاكرين بقيت بالنسبة لسيناء أقرأ أسماء قبائل في جنوب سيناء، قبيلة كذا قبيلة كذا قبيلة كذا، فلان وفلان وأسرته، عيلة فلان عيلة فلان، يعني هم رجال، هم في الأصل رجال. كذلك بالنسبة للشمال أعلننا البحر الأحمر، أعلننا مش كده وبس، هناك ناس عايشة على تجارة السلاح وتجارة المخدرات ما لهمش عمل وبسطاء عايزين توعية. الأحبة هناك خلاص استوعبوه، نعملوك ايه؟ اشتغلوا انتوا بقى في الامن ولفوا 24 ساعة امنوا البلد ولكوا رواتب من اصحاب الفنادق. وانا اعلنت هنا واصحاب الفنادق وافقوا، قالوا نعطي لكل واحد من دول 1000 جنيه في الشهر، هم اللي وافقوا. وفعلا بلد امن يستتب، والعيال دول قالوا هنتوب بقى خلاص، لا عدنا متاجرين في سلاح ولا عدنا هنتاجر في مخدرات الحمد لله. جت القيادة الامنية هناك وقامت رافضة الكلام ده، لا مش عايزين. الله مش عايزين ليه؟ ده مش مسلحين، ده ناس سهران 24 ساعة وهيبطلوا كيت ويبطلوا كيت، ما كناش نعرف ليه السبب ورفضت. وانا اعلنتها هنا في نفس اليوم اللي تم فيه الرفض. في علامات استفهام وتعجب في سيناء خطيرة جدا جدا، وفي نماذج امنية محتاجة يعني الارض تتطهر منها. خلاصته لما الامر ده ما تمش قلنا خلاص نعمل توعية مع الاحبة بارض سيناء على اساس ان فيها فكر في غلو قليل، اوعى تفكروا انه كثير، قليل جدا، يلتقي برضو مع البعض من ابناء غزة فكر في غلو. وعلى فكرة مش تابعين لحماس ولا لأي طار سلفي، لا بعض الناس ارتاد افراد 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 عندهم غلو ويولد جهاد وهم اجهل الناس بفقه الجهاد، ما عندهمش اي حاجة على الاطلاق. دول محتاجين ايه؟ محتاجين دراسة، محتاجين فقه، محتاجين علم، لأن الجهل يعالج بالعلم. المشكلة إن الثورة دي لما تمت في مصر إن التيارات التكفيرية ظهرت على الساحة، البعض منهم يعني كأبطال، ولذلك كان لهذا الأثر في ظهور هذا الفكر لأن له سند. ما عد ننزل أول بنقدر نقول المنهج السلفي كذا، أما ما دونه كذا، المنهج الفلاني نحذر منه، بقت خلطبيطة، بقت خلطبيطة وهيصة. وللأسف للأسف كان فيه تشجيع كبير جدا لبعض هؤلاء، أنا بأكد كان فيه تشجيع قوي قوي لدرجة أنا شكيت في القائمين على الأمر في البلد. طبعا ربما نكون مخطئ وأعوذ بالله طبعا، وأنا لا أنكر أن البلد فيها أفاضل وفيها أناس على قدر الأمانة كبيرة جدا في المخابرات وفي الأمن القومي، وإلا لضعت مصر منذ زمن. المهم قلنا نعمل إيه؟ يبقى نكثف جرعات العطاء هناك في المنهجية الوسطية. مش معنى كده أن أنا بقول يبقى الاتهام يجي من بعض المغالين دول اللي هم الأفراد اللي عدد على عدد الأصابع من هناك ومن غزة، لا بالعكس، انا عارف ان في ناس بتعمل تبع المخابرات اليهودية مع الموساد، وفي ناس بتعمل بطريق غير مباشر مع دحلان وبيبعت لها فلوس. ولذلك انا بقول لكم في الفترة الاخيرة ايران لعبت في سيناء، ايران لعبت في سيناء وفي العريش بالاخص، سمعيني طبعا كل اهل العريش الحين واهل سيناء، إيران لعبت ودعمت مجموعة هناك عند الجامعة ومجموعة معروفة هناك وأعطتهم أموالا عظيمة. إيران عايزة تصنع أي مصيبة جانبية تلهي الشعوب عن المشكلة السورية على أساس بشار يستعمل الكيماوي والطيران ويصفي. ليه؟ لما يحصل من مصر مصيبة مع إسرائيل مع اليهود وتحصل بقى ضربات من اليهود على مصر، تحصل بقى اشتباك، الناس تنشغل بده وده يكون صفة بقى الثورة هناك وصفة السنة في سوريا. دي اللي كانت عايزاه إيران. ولذلك إيران مع محمد دحلان، بأكد إيران مع محمد دحلان مع عملاء اليهود غير المباشرين اشتغلوا بقوة الأيام اللي فاتت. حتى الشباب قالوا لي تعالى واجه الرافض اللي هناك. أني تأنيت شوية السبب، ما أردت صداما بالمنطقة هناك وما أردت إثارة بلبلة هناك، لكن الشرفاء لفكر هؤلاء بالمرصاد لن نقبله. والأصابع الإيرانية الخسيسة الخبيثة مع محمد دحلان مع الموساد اليهودي من خلف الأحداث، وهتشوف والأيام جاية، لأن أنا اللي عايش مع بتوع سينا وأنا اللي علاقتي قوية جدا بأهل سينا وبرجالها يعني بعربها وبدوها ورجال القبائل الكبار. وعايز أقول حاجة، في عناصر من المسؤولة عن حماية البلد وراهم مليون علامة استفهام وتعد. كنا نعلم أشياء معينة، شباب يحكولي لا لا لا، في حاجات خطيرة. ولذلك المخابرات المصرية الأصل أنها تتفرغ الآن للملف السيناوي وتبدأ تدرس أصابع إيران ومحمد دحلان فأكله والموساد اليهودي قبل فوات الأوان. اللهم إلا إذا كانوا عايزين الأمر يبقى بوظة وكل يوم يبقى أكل وهارج ومارج واليهود بقى يهددوا على أساس الشعب من جوه مصر عايشة في إرباك، قطع كهرباء وتشكيك في الأخلاق إلى آخر هذه الأمور، ويبقى من هنا كمان يبقى عايزين نشيل الرجل ده، يبقى ممكن يكون ده مخطط. وأنا ماليش دعوة، أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة، لكن كل شيء وارد، كل شيء وارد، وأنا فاهم الكلام ده جدا. ولذلك أنا بقوله إن كنا عايزين نقضي على الفتن دي ونأمن سيناء حقيقة، أول حاجة الجلوس السريع على طاولة المفاوضات مع اليهود. الاتفاقية دي احنا مش في موطن قوة الحين، احنا في موطن ضعف. الاتفاقية دي لازم تتعدل، مش بقول تتلغى الوقت لان احنا في موطن ضعف، اما في موطن قوة نلغيه، احنا في موطن ضعف. تتعدل يعني تتعدل، لازما من ايجاد حشود عسكرية مصرية في المكان ومسلحة، لان ده امن مصر القومي ان راح ساطت مصر. اثنين، زيادة عدد الجيش المصري بما يسمح بذلك، لأن الاتفاقية مكبلة مصر بتلتمائة ألف فقط اللي يبقوا في الجيش، والأصل في مصر أقل شيء مليون ونص أو اثنين مليون. طيب ثلاثة، زرع الانتماء في قلوب البعض من أبناء سيناء حتى نمحو من صدورهم ما كان من آثار الماضي، وحتى نزيل المحبة لليهود. أربعة، مراقبة الطرق المؤدية إلى اليهود وخاصة في النواحي المادية، لأن اليهود يغذون أتباعهم بالمباشرة وغير المباشرة عن طريق بعض الفلسطينيين كمحمد دحلان في سيناء. ستة أو خمسة، ودي مهمة جدا، أن تتحرك المخابرات المصرية، لأنها صارت يعني في الآونة الأخيرة هذه مع احترامي أشبه بعساكر العمدة أو يعني غفر العمدة، لأن هذا أمر ده مخزي تكرر الحادثة تاني. اهدي، فين المخابرات؟ ما عنديش مخابرات في سيناء فاضية. الأمر الأكثر من ذلك إظهار اليد الحديدية على الحدود والحريرية بالداخل، بمعنى أن أضرب بيد من جهنم مش من حديد على أيدي العابثين بالأمن القومي المصري، وبيد أخرى الحرير مع المبدعين والمنتجين والمحبين لوطنهم. عايز أكد النقطة الأخيرة، المشايخ تتحرك بقى على سينا لما أصحاب المنهج المعتدل، مش هو المشايخ يعني من هب ودب، لا، أصحاب المنهج المعتدل اللي ما فيش غلو ولا تكفير أبدا، يذهبوا إلى هناك لبث الوعي في صدور هؤلاء، فإن أهل سيناء فيهم من الدين وفيهم من الحب للدين وفيهم من الإنصار للدين ما لا تراه في أحد آخر. وأنا بأكد النقطة الأخيرة بقى، على الدولة أن تفهم، عليها أن تزرع شبابا كثيرا في سيناء، بمعنى أقل حاجة 5 مليون من شباب مصر تهيئ لهم السكن والوظيفة والراتب في سيناء. ليه؟ على أساس ما خليش جهة معينة أو صبغة معينة أو طائفة معينة هي اللي تهيمن على المنطقة في أي لحظة، مع احترامي يحصل ضعف في قلب واحد منهم يتحد مع اليهود مشاطة تروح تلت مساحة مصر أو أكثر. لا، أنا بعد 5 مليون وفر لهم الحياة الكريمة، يعني مصرف عليهم 2 مليار بداية. سينا مليانة خيرات تنفق على مصر ودول بجوار مصر، نستخرجها ونروح هناك ويبقى أولادنا هناك كثر. ليه؟ على أساس أضمن الانتماء والمحبة وتنويع العناصر في هذه الأرض. بس يا ريت حد يسمع، واللي بيسمع يا ريت يطبق، لأن احنا عايشين في صراع. النظام المنحل عايز يرجع تاني، اللي كيت عايزين كذا، اللي عاملين معارضين من اجل المعارضه بس، يعني ده هو معارض لاجل المعارضه. يا اخي يا اخي ربنا يهديك، مش معنى معارض يبقى انا بعارض وخلاص. لا يا اخي، انت اصبت انا معك فيما اصبت اليه، اخطات انا قومك بما يرضي الله مش بكذا، لا، انما انا معارض وخلاص، انا بكرهك وخلاص. شغل المتخلفين وشغل الرعاع والهمج زي اللي بيحصل في الاعلام المصري التافه الفاسد الا ما رحم ربي. احنا عايزين استقرار، عايزين محبة، عايزين ترابط، عايزين تعاون على البر والتقوى، عايزين اعتصام، عايزين محبة. في النهاية انا مصري وده مصري وده مصري، والعلماني مصري والليبرالي مصري انا، وغير المسلم مصري، النصراني أنا. ده مصري وشريك في الارض والوطن، عايزين نتحد حفاظا على الارض والعرض. ولذلك انا بقول يا جماعة، سينا لن تعالج إلا بما ذكرته في النقاط الماضية، وأنا أعلم عن هناك الكثير الذي لا يعرفه الكثيرون وقلبي يتمزق. لذلك أنا أقول إن الجيش ما أدى دوره بعد، مش بقول إنه مقصر، لا، مش ده الدور المطلوب، وإن المخابرات ما تحركت، وإن طريق دحلان لم يقطع بعد. ده أبو مازن حاول يعني يقطع أطراف دحلان، معرفش، بالضغط اليهودي والأمريكي معرفش، حاولوا هناك، الكل حاول، حدش عارف على الإطلاق. ليه؟ رغم أنه والعياذ بالله يحمل خيانة لا تحملها الدول. أصابع إيران دخلت مصر ولعبت في سينا ولعبت في البعض من أبناء سينا، قلة قليلة جدا، وهي اللي بتحرك وتمول هذه الأمور وإحنا نايمين. البعض يقول لك لا، إيران ده، إيران عايزة كذا، إيران عايزة تنتصر، وربي وربي إيران لا تريد حربا مع اليهود أبدا ولا مع الأمريكيين ولا غيره، عايزة تستولي على الخليج العربي على نفطه وغازه وبتروله. ليه؟ عشان تعيد الإمبراطورية الفارسية مرة أخرى. يا رجل ده في بحار الأنوار وفي الغيبة الكبرى وكل هذه الكتب يقول لك إن كسرى حرم الله جسده على النار. ليه؟ عشان يرجعوا الفورس مرة ثانية، المجوس عباد النار. إنما يقول لك عمر بن الخطاب في جهنم، وأبو بكر في جهنم، وأبو بكر كان كافر وكان يعلق صليبا في عنقه إذا سجد سجد به. لا لا لا، فأنت دخلت أفضل الأمة بعد رسول الله، المجموعة دي أبو بكر وعمر وعثمان، دخلتهم النار وجبت لي كسرى الكافر عابد النار، دخلتوا لي الجنة. ولذلك أنا بقوله، إياك تغفل عن أصابع إيران، الموساد الإسرائيلي بالاتفاق مع إيران بالاتفاق مع محمد دحلان، هم أصحاب اللعبة في المنطقة. وياريت الامن القومي يفهم القضية. وبقول انا بالنسبة للعشر الاواخر بقى، يعني بدءا من بعد بكرة، الوقت ده ما عادش ينفع بقى، يعني انا كنت بختار الوقت ده على اساس الناس بالسحر تستعد للفجر الكل، انما الايام اللي جاء ايام عبادة. فانا اتكلم مع الادارة ان شاء الله، يعني على اساس نحاول نخلي الموعد بقى بدري عشان احنا نقدر نعبر ربنا احنا الاخرين بقيم الليل كما ينبغي في العشر الاواخر. وباكد على المسابقة ان شاء الله، إن شاء الله تشوفوا خير كبير أوي أوي أوي، وربنا يحفظ مصر يا رب من كل مكروه. سامحوني، غفر الله لي ولكم ولكم، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
ويغيب وجه النور عن دنيانا، والكون يغدو تائها حيرانا، وبدت علامات القيامة أنها لحقائق تستوقف الإنسان. الأرض فيها العين تحدث أهلها أن القيامة وقتها قد حان.